تو وہ ساڑی کی وہ لائٹ لائٹ
مطلب
اور بس وہ بس بندہ ہے بندہ ہے تم لوگ میں سر کوئی ایسی فائل تو یعنی جمع بھی زمین جی آر کے رسول المصل الحلالی شو رأي في ربيع الشام الأخرى؟ مش من باب أولى الآن هذا دليل يسموه الفقهاء استنباطي لكنه قوي جدا عند أهل العلم والإدراك والفهم لا يقربن مسماه فالرسول طبق هذا عمليا كان دخل المسجد وشم من احدهم واحد ثوم او بصل امر باخراجه الى البقيع شو معنى ذلك اي رمز بطيء جدا ان هذا الرجل ما يستحق يعيش مع المصلين بل ما يستحق يعيش مع الاحياء فجوع من كثره ليش عم يأذي المسلمين أولئك الآن؟
يعني
إنه
هذا
مش عارف لأنه حضر في المسجد بريحته الكريمة لكن هو مش فعلا يعني راح يروح للمقبرة من صالون المقبرة أن يطهر له مو هذا المحل راح يصلي ويأتي متجر إلى آخره فأجد أخي في الدخان كثيرا عرفت الآن في ضرر في إضرار وتجلى لك ان الاضرار هنا بمعنى التحريم الاكيد لانه يؤذي المؤمنين براحته الكريمه بعدين في دليل اخر وهو اضاعه المال وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال ومنع الوهاب ووأد البنات نهى عن إضاعة المال. أنت يا ابن متأكد أنه في شرط الخان
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الأجر. المراد هو كمسكتين. يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها والإحداث تواصل ما قيل فيه هو ترك الزينة كالطيب والكحل ونحو ذلك والحديث السابق أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشر فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد وذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأبي والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فإنه يجوز لها أن تحد عليه ما دامت في عدتها. والعدة كما هو معلوم بالنسبة لعدة الوفاة كما سبق 4 أشهر و10، لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوج المعتد عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر يائس فقط أم واجب؟ فقولان، والجمهور على الوجوب، لكن عرض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة لتثبت من صحته أو من ضعفه. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام. ذاك الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجة جعفر أن تحد على زوجها أكثر من 6 أيام، والنهي إذا صح يرفع الإباحة التي استفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة. أما أن يستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر. لما؟ لأنه الحديث لا تحد، نهي لا تحد امرأة إلا 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 14 و10. فهنا استثناء بعد نهي. الاستثناء بعد نهي لا يفيد وجوب المستثنى، وإنما يفيد جوازه، وهذا ما نذكره نحن في مناسبة أخرى في مسألة خاصة اشتد الخلاف فيها قديما وحديثا بين العلماء، وهي قراءة المؤتم وراء الإمام الجاهلية. فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديما وحديثا يذهبون إلى وجود قراءة المبتدئ وراء الإمام الجهرية، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم يوما ثم التفت إليهم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا في مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأن الحديث يدل على الوجوب، قال الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب، لأنه نهى عن القراءة مطلقا ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة. فالاستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه. وهكذا هنا في حديث الإحداد، كذلك مثلا قوله تعالى فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض بعد أن كان نهى، هذا الأمر لا يفيد وجوب، ما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيما بعد قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الإذن لا يعني وجوب مأذون وإنما جوازه. كذلك قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، المحرم لا يجوز له الصيد، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا ما صار الصيد واجبا عليه، وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما، فإن قد حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل. وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداث المرأة على زوجها، وإنما جواز ذلك، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداث امرأة جعفر ابن أبي طالب لما نهاه وقال لا تعدي عليه إلا 3 أيام، هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة، لكن عم ينقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ، والحقيقة هذا ما مر علي بعد حول هذا حتى أكون رأيي، إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث إذا يفيد جواز إحداث المرأة على زوجها ما دامت في عدتها
جوازا وليس
أما وجود. بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي تقرأ في كيف حالك؟ الحمد لله.
إذا ما هو وجوب جواز؟ يعني لو ما حدث ما عليها شيء. طب بالنسبة لاكتحال شيخنا، اكتحال المرأة وخروجها إلى الشارع، لا يعتبر هذا من الزين المحرم بخروج المرأة في الشارع؟
تساوي؟
إذا اكتحلت، مش اكتحل المرأة وتخرج إلى الطريق، هل هذا حرام؟ يعني لا يجوز لها تكتحل من الزين ويعتبر من التبرج؟
ما هو على حسب التفصيل السابق، أفضل يمكن أن هذا أبو علي سؤالك له علاقة بالبحث السابق؟
لا ما نفعل علاقة،
لا الاكتحال مستثنى من الزيني،
مستثنى
إنما ظهر منها لا.
يعني
في جاء الحديث الصحيح البخاري أن اسمها هذه المرأة أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، وضعت حملها قبل انقضاء عدتها فاكتحلت وتزينت للخطاب، فأنكر عليها رجل اسمه ابن ايش بعشق او هيك اسم غريب شوية، لا اسمه ابو
السنابل،
ابو السنابل، فأنكر عليها وقال انت انت حتى تمضي 4 أيام، صار عندها شبهة، هي الظاهر سمعني إما من الرسول مباشرة أو من أحد الصحابة ممن سمعوا من الرسول عليه السلام، وقد يكون هو الزوج نفسه الذي كان يحضر المجالس، فلما مات زوجها هي حافظة الحكم الشرعي، فلما وضعت انتهت عدتها فيما كانت عرفت، هذاك ابو السنابل فهمان بالخطا او بالاحرى فهمان مبدا العام مو فهمان مبدا الخاص، يعني متوفى زوجها عدتها 4 أيام، ما بيعرف ان الحبلى لا عقد خاص، فعاملها بالمبدأ العام وأنكر عليها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له ما قال أبو السنابل، فقال عليه السلام هكذا كذب أبو السنابل، فأقرها على امساكها عن العده بسبب ايش؟ وطئها لحمل. شاهد في هذا الحديث فيه تصوير لانك تحفظ. فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء الإشارة إليها بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر.
المعتاد
فالكحل ما هو الحرم انتظر المرأة مكتحلة
لو ارتأى زوجها مثلا هي جميلة وبزيدها كحل جمال وما بدوش إياها تخرج بها لا
ما بدوش
لازم تطيعه
يجيب الإطاعة
ونزل بطل
يعني دلال يصير
شوف
هل يحق للمرأة المسلمة أن تصافح المرأة الذمية وما حكم المصافحة؟
يجوز لها أن تصافح المرأة الذمية كما يجوز للرجل أن يصافح الرجل الذمي لأنه لا يوجد نهي عن ذلك أولا ولأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم لكن لا ينبغي التوسع في مثل هذا كما بلغني حديثا أن أحد الدكاترة الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان وبعضه موظف في دائرة الإفتاء فسئل هل يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في عيد الميلاد الذي يسمونه عيد الميلاد فأجاب بأنه لا مانع من ذلك الله بل هذا مما أمر الله به هو يقول في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قل فإذا هو يقول أن المسلم يقول للمسلم الكافر الذمي يهودي أو نصراني السلام عليكم لأنه بلا شك أنه هذا داخل في عموم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا لكن هذا لا يقول عالم لأنه مصادم للنص الصريح وهو قوله عليه السلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق كذلك اتفق علماء المسلمين على أنه لا يجوز مشاركة النصارى واليهود في أعيادهم لأن هذه أمور دينية عندهم وليس كذلك فيما ليس له علاقة بالدين فهذه النقطة الفاصلة يجهلها أمثال هذا الدكتور وغيره أني قال أنه يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في أعيادهم هذا خطأ أما المسألة السابقة في مانع المصافحة هذه قضية عادي وليست عبادة عنده ثم هي قضية مشتركة بين جميع الناس
كشف عن رأس المرأة كشف ما لبسها وكذا أمام النصارى من النساء ما يجوز
حكمها كالرجل سيدي الشيخ
المرأة غير المسلمة كالرجل أمام المرأة المسلمة فكما أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر من بدنها أمام الرجال المسلمين إلا الوجه والكفين فكذلك الحكم بالنسبة لأمام المرأة الكافرة.
سيدي الشيخ،
وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال تعالى: أو نسائهن أو نسائهن، يعني المسلمات. فلا يجوز أن تظهر زينتها للمرأة غير المسلمة. نعم،
يعني هنا جاء بالتحديد نص الآية.
نعم،
إذن هون يعني نص الآية لا يدخل في عدم الزنا.
لا،
هون ما خرج النار يعني سمحنا لها تسمي.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن كل واحد من إخواننا الحاضرين قد تجمع لديه كثير من الأسئلة التي تهمه في دينه، سواء ما كان ذلك متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية. وبناء على الجلسة السابقة لنا كنا أوضحنا فيها أن من أساليب التعلم هو مبدأ السؤال والجواب، وذكرنا هناك أن هذا الأسلوب قد يكون أنفع بالنسبة لكثير من الناس حينما يتاح لهم فرصة التلاق مع شخص قد يكون عنده شيء من العلم يستفيدونه منه. وعلى ذلك فكما قلنا هناك للمحافظة على النظام والابتعاد عن الفوضى والتشويش بقدر الإمكان، نقول أن كل واحد منكم إن كان لم يزور ولم يحضر حتى الآن شيئا من الأسئلة التي يستفيدها هو وغيره من الحاضرين، فهو يحضر نفسه بينما يأتيه الدور أو يأتي الدور إليه، ويوجه السؤال الذي استحضره إما سابقا أو لاحقا. ولما كان من السنة أنه عليه السلام كان يحب التيمم في كل شيء، أنا أقول نبدأ بمن عن يميني، وهذا بالطبع ليس ملزما لمن ابتدي به السؤال أن يسأل إذا لم يكن لديه السؤال حاضرا، فينتقل في هذه الحالة الدور إلى الذي يليه وهكذا. تفضل إن كان عندك شيء.
تذكر يعني ناس بالضبط، ودخل إبليس خلينا موجودة منها، ودخل الغزات الغزات فيها، ودخل إبليس وبرضه وفرة فيها. شاف هذا الحديث وماذا صحيح؟
هذا الحديث ليس له صحة، بل هو من الحديث التي ذكرت في كتب الموضوعات. أحمد ربك على ما إليه يداك. ونسيت أن أقول أن كل واحد يسأل سؤالا، فإذا انتهى الدور يسأل سؤال الثاني. الآن تفضل أنت.
فضيلة الشيخ، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من شبرين، فقال: ما لي أجد، ما لي أرى منك أشم منك ريح الأصنام، فألقاهم وجاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أجد عليك حية أهل النار فألقاهم قال مما أتق يا رسول الله قال من ورقي هذا حديث الحديث الآخر
من ورقي مش ورق
من ورقي نعم الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين وفي نهاية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ حلقة من حديد أو ورق أو صوف.
نعم كده الحديثين ضعيف لا ينصح والحديث الأول فيه بعد أن أمره بأن يتخذ خاتم ورق قال ولا تزد عليه على المثقال أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالذات وأظن الثاني أيضا مما كنت تحدثت عن إسناديهما في كتاب آداب الحجاب في السنة المطهرة حيث ذكرت هناك بأن اتخذت من فضة هو هذا آداب الزفاف أخطأته فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب الذي يتخذه كثير من الشباب في حالة خطبتهم فنبهنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقا أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه والراجح أنه أيضا حرام بالنسبة إليهن. ثم تسلسل الموضوع فذكرنا أن خاتم الفضة جائز وأنه لا ينظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن بريد عن أبيه والحديث الآخر أيضا كذلك ولكن لا بد من التنبيه كما فعلنا هناك لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم أيضا بخاتم الصفر النحاس وكذلك خاتم الحديد وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختص بخاتم الذهب أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز والصواب أن الفضة جائز بلا شك أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختم بالحديد إنه حلية أهل النار هذا ثبت هذا النهي ثبت في بعض الأحاديث وقد كنت ذكرت شيئا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو آداب الزفاف في السنة المطهرة غيره خلاص انتهى دوره تفضل
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في مصر كان إذا أراد الرجل أن يتزوج على زوجته أن يستأنف منها استدلوا بعض العلماء بحديث فاطمة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إذا أردت أن تتزوج عليها فطلق ابنتي يعني مش هدف
نعم الحديث في صحيح البخاري ولكن الاستدلال به خطأ جلي أولا بعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولم يأتي في السنة إطلاقا أنه يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته زوجة أخرى أن يستأذنها وثانيا هذا الحديث الذي تشير إليه فهو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة مذكورة في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها
فهذا الحكم أشبه ببعض الأحكام الأخرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذا البعض تعدى الرسول عليه السلام إلى أهل بيته كتحريم الزكاة مثلا عليهم جميعا. فمن الأحكام الخاصة به عليه السلام أنه لا يجوز لصهر من أصهاره الذي تزوج بنتا من بناته أن يتزوج عليها، لما هو معلوم ما يقع بين الضرائر عادة، ولو كنا مؤمنات صالحات كأمثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولا يخلو أن يقع بينهن شيء من المجافة ومن غيرة، حتى وصل الأمر ببعضهن أن يقول في صفية هذه اليهودية، إشارة إلى أصلها حينما كانت يهودية قبل أن تسلم لما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا أمر معروفا ومشاهدا مما يقع بين الضرائر، الرسول صلى الله عليه وسلم تصور أن هذا الذي سيقع فيما لو أن علي رضي الله عنه تزوج على السيدة فاطمة، وهو كان عليه السلام بلغه أنه يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، طبعا هي مسلمة وهي صحابية فاضلة، فنهاه الرسول عليه السلام وقال ما كان ببنت أبي جهل أن تجتمع مع فاطمة رضي الله عنه بدني عليه السلام، وأنه يؤذيه ما يؤذيها. فحينما يريد علي رضي الله عنه أن يتزوج أخرى على فاطمة، ولا شك أنه ستتأذى فاطمة ولو في بعض الأحيان، فيسري هذا الإيذاء منها إلى أبيها وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خطر كبير على علي نفسه، لأنه إيذاء الرسول عليه السلام كما لا يخافهم جميعا ليس كإيذاء أي مسلم. لهذا كان هذا الحكم حكما خاصا، فلا يجوز أن نعدي به وأن ننتقل به إلى أي فرد من أفراد المسلمين. والحقيقة أن الاستدلال بهذا الحديث هو من فتن هذا الزمان، حيث يصار فيه إلى تأويل النصوص وتحريفها عند دلائلها الصحيحة لتأييد بعض الانحرافات التشريعية أو القانونية، وكل ذلك بسبب انجراف بعض أو كثير من المسلمين من الخاصة فضلا عن العامة، مع التيار الغربي الكافر الذي يحارب التثنية فضلا عن أن يتزوج المسلم من الزوجات أربعا. فهذا في الواقع انحراف خطير لا يجوز للمسلم أن يغتر به، وحسبنا في ذلك الآية السابقة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يخفى عليكم جميعا أن هذا الأمر هو أمر بأقل أحواله بالإباحة، وفي أحسن أحواله وهو الراجح عندنا الاستحباب، ولكن بالشرط المعروف وهو العدل بين الزوجات من كان يستطيع ذلك غيره.
نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على السحر ومع بيان حكم الشرع في من يتعلمه ويستعمله، وهل يجوز المسلم أن يذهب للساحر أو الدجال إذا لم يشفى من السحر بعد استخدام الرقية أم لا؟
أن يذهب إيش؟
إلى الساحر أو الدجال.
بارك الله فيك، ابدأ من هناك على يمينك، وهذا إن شاء الله نعملكم درس عليه.
ابدأ بمن أخونا هذا. هون هون هذا يمينك.
إيش الجملة الأخيرة؟
هل يجوز للمسلم
أن أقول الجملة الأخيرة؟
الجملة الأخيرة
هو سمعني الشريط أحسن شيء آخر الشريط السؤال.
لم يشفى بالرقية
رقية شرعية.
نعم
تاني بالرقية رقية
نعم
تاني خلاصة
سؤال صحية هذه.
خلاصة السؤال ينحصر في نقطتين: هل يجوز تعلم السحر؟ وهل يجوز أن يذهب إلى الساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاء؟ الجواب بالنسبة للشقين من السؤال لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر كما لا يجوز له أن يأتي الساحر. والحقيقة أن الجواب عن السؤال الثاني هو فرع عن الجواب الأول، لأنه إذا ثبت لدينا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر فمن البداهة في مكان أنه لا يجوز له أن يأتي الساحر، لأنه يؤيده على ضلاله وعلى فسقه وغيوره. أما أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر ففي اعتقادي أنه أمر واضح، لأن السحر إما أن يكون قائما على الاستعانة بشياطين الجن فضلا عن الاستعانة بشياطين الإنس، وإما أن يكون الإنسي الساحر لا يلجأ إلى الاستعانة بأحد لا من الإنس ولا من الجن، ولكنه يتعاطى أعمالا فيها خفة وفيها سرعة بحيث أنه يتمكن من أن يخيل للناس أمورا لا حقيقة لها على أنها حقائق. فإذا كان السحر من النوع الأول وهو الاستعانة بالجن خاصة فذلك معروف بالنص القرآن، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه السلام في عهده كان الناس يتعلمون السحر، فقال تعالى مبينا لحقيقة هذا التعلم أين كان، قال عز وجل واتبعوا ما هو على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا في هذه الآية صراحة أن الأنبياء وبصورة خاصة سليمان عليه السلام نزهه ربنا عز وجل أن يكون قد نزل عليه السحر أو أنه علم الناس السحر، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بعدين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهنا في إشارة قوية جدا إلى أن تعلم السحر كفر، ولذلك نزه سليمان عليه السلام من أن يكون كفر، ثم أثبت العكس من ذلك أن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر.
وما يتعلمون منهما إلا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا هذه الآية أن تعليم السحر إنما هو من الشياطين، فهم الذين كانوا يعلمون الناس السحر، أما سليمان عليه السلام فهو بريء من ذلك. فمن تشبه بسليمان لم يتعلم السحر، ومن تشبه بشياطين الإنس الذين كانوا يتعلمون السحر من شياطين الجن فهو ملحق بهم. ففي هذه الآية صراحة واضحة وقوية أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر، لأنه يضر ولا ينفع، ولأنه يستعين بذلك أو في ذلك من شياطين الجن. وقد جاء في القرآن كما تعلمون جميعا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. من أخفف الاستعانة هو يتعلم الإنسي من الجني السحر الذي يستعينه في إيذاء الناس وفي تضليله. من أجل ذلك بالغ الإسلام في التحذير من تعاطي السحر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. حتى أن هذا الحكم يشمل من قد يتعاطى الخفة والرشاقة التي كنا نراها في بعض البلاد عيانا، أمور حقيقة يعني تسري الانتباه وتجعل الأمر فوق الطاقة المعروفة لدى البشر، فهي إما أن تكون باستعانة مباشرة من الجن كما ذكرنا، وإما أن تكون مرنا على تعاطي أمور خفية جدا جدا. أولئك الذين تعرفونهم في بلادكم الذين مثلا يعقدون بعض الحلقات في الساحات العامة فيجتمع الناس حوله، فمثلا يأخذ العملة الورقية مهما كانت ذات قيمة عرفية فيحرقها أمام الناس وتلعب وتحترق ثم يعيدها سيرتها الأولى. هذا سحر بلا شك، أما ما نوعيته؟ هل هو رشاقة وخفة أم هو استعانة بالجن؟ ممكن أن يكون كل من الأمرين واقعا. كذلك مثلا يمسك أحدهم الخاتم في كفه، وإذا هو ينتقل إلى كف أخرى هذا سحر، فسواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع فالحكم كما سمعتم في الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد جاء في بعض السنن كتب الحديث، لا أذكر الآن إذا كانت القصة ثابتة السند، لكن فيها بيان مناسبة رواية الصحابي لهذا الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. قيل لعمران بن حسين رضي الله عنه أن هناك رجلا يقطع الرجل نصفين ثم يعيده حيا، دخل داره وأخذ سيفه ثم ركض حتى رأى فعلا فقضى رأسه، وروى هذا الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أولا وضممنا إلى ذلك أن من هم الذين يتعاطون السحر، هم اليهود الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عجزوا عن قتله والقضاء عليه في محاولات كثيرة لا بد أنكم تذكرون ولو بعضها، من أصحها ما جاء في صحيح البخاري أن يهودية قدمت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة، فأكل عليه السلام أو حاول أن يأكل، فقبل أن يبلع لقمة لفظها. أما بعض الصحابة الذين كانوا يبلعوا اللقمة فقد ماتوا، أما الرسول عليه السلام فقد نجا من أن يموت كما مات بعض أصحابه، ولكنه قال في آخر مرض موته عليه السلام: إنني لا أزال أجد في لهجاتي أو كما قال عليه السلام أثر السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم. اليهود حاولوا قتلوا عليه السلام بشتى الوسائل منها السم فلم يفلحوا، وآخر محاولة كانت منهم القضاء عليه بطريق السحر لبيد بن الأعصم له، ومرض عليه صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا نحو 6 شهور، ثم قال عليه السلام ذات يوم: يا عائشة، أشعرت بأن الله تبارك وتعالى قد أفتاني عن مرضي؟ نزل جبريل عليه السلام عليه ومعه ملك من الملائكة، فقام أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للرجل للآخر: ما بالرجل؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد اليهودي. ثم ذكروا له وهو مضجع عليه السلام يسمع المحاورة بينهما بأن هناك مشط ومشاطة ملقاة في بئر مهجور، فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا إلى البئر وأتى بالسحر المعقود ففك العقد ونزل عليه عليه السلام من ربه تبارك وتعالى سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلما قرأهما عليه السلام وفكت العقد فكأنما نشط من عقاب. أيضا من الذي يسحر؟ هو اليهودي أو الكافر، وهو حده أن يقتل ضربة بالسيف. إذن لا يجوز تعلم السحر لأنه أمر مضر، ويعود تعلمه إلى الاستعانة بشياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. أما ما يشاع وكثيرا ما نسأل مع الأسف عنه، أنه هل هذا صحيح تعلم السحر ولا تعمل به؟ فنقول: هذا ليس بحديث وإنما هو شعر. واليوم سئلت هاتفيا هذا السؤال، لأن الشعر يقول: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. والرسول ليس بشاعر طبيعي الحال ولا يحسن الشعر، وإن كان مدح نوع من الشعر. إذن لا يجوز أن يتعلم السحر، هذا واضح. إذ الأمر كذلك، فهل يجوز اتيان الساحر وهو يستحق ضربة بالسيف؟ طبعا قلت هذا يفهم من الجواب الأول، فلا يجوز اتيان السحر أبدا، لا سيما وفي السؤال أنه استعمل الرقية، فإذا لم تفيد الرقية فهل يفيده الساحر؟ هذا الخمر منكر كل النكار، لذلك لا يجوز المسلم أن يستعين على معالجة بعض أمراضه بشيء من أنواع السحر، وإنما عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستعمل الرقى الشرعية من آيات قرآنية أو أدعية نبوية صحيحة غيره.
أنا شك أسمع كثير من الناس يتكلمون عن الحرب العراقية والإيرانية، فمنهم من يقول أن المسلمين على حق ومنهم يقول أن العراق على حق، فرجع الفرق عن أو رأي الشرع في عقيدة الخميني ومن هو القاطئ في الحرب الآن في الأول وفي الأخير.
قبل الجواب عن السؤال أريد أن أنبه على خطأ شائع على سنة السائلين والمجيبين في الإذاعات وغيرها، لا يجوز أن يقال ما رأي الشرع وإنما يقال ما حكم الشرع، أما يقال ما رأي الشيخ، ما رأي الرجل، ما رأي المفتي، لأنه له رأي وقد يصيب وقد يخطئ، أما أن يوصف الشارع بما يوصف به العباد المعرضون للخطأ والصواب أن يقال ما رأي الشرع، هذا خطأ واضح جدا وهو خطأ لفظي ينبغي تصحيحه والانتقال به إلى ما حكم الشرع. واضح هذا؟ طيب الآن ندخل في الإجابة عن السؤال. الخميني هو بلا شك فقيه كبير من فقهاء الشيعة، والشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأحكام الشرعية بل ومن العقائد الإسلامية الصحيحة، وحسبنا دليل على ذلك أن نطلع على كتاب له كان سماه الحكومة الإسلامية، ومن قرأ هذا الكتاب يتبين له أنه كتاب دعاية، كتاب سياسة شيعية طبعه بألوف مؤلفة من النسخ وتكررت الطبعات لأنها توزع مجانا في العالم الإسلامي كله في سبيل الدعاية لهذه الحكومة الإسلامية المزعومة التي أقامها الخميني. ومع ذلك أي مع كون هذا الكتاب هو كتاب دعاية والمفروض أن كل داعي حينما يكون لا يريد أن يكشف القناع عن عقيدته لأنه يعلم أنه إن فعل لم تفد الدعوة التي يدعو الناس إليها بواسطة كتاب له أو نشرة له، هذا أسلوب دعايات كلها. مع ذلك لم يخلو في تيبه الصغير هذا من بعض العقائد التي تكفي المسلم الذي يريد أن يكون على بصيرة من دينه أن يفهم أن عقيدة الخميني بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مثلا ذكر بأن أئمة أهل البيت هم بمنزلة عند الله تبارك وتعالى دونها منزلة الملائكة والأنبياء والرسل، أئمة أهل البيت هم عند هذا الإمام المزعوم فضلهم فوق فضل الملائكة والرسل والأنبياء جميعا، وهذا فيه تكذيب للقرآن والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضا ولا بعض، مش فضل أئمة أهل البيت. ورسول يقول في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائه وقيامه. ولا شك أن أئمة أهل البيت الصادقين طبعا منهم والمخلصين فهم تحت لواء الرسول عليه السلام، فكيف يقول هذا الرجل في كتاب دعاية أن أئمة أهل البيت منزلتهم عند الله دونها منزلة كل المخلوقات بما فيها الملائكة والأنبياء والرسل؟ كذلك ذكر في هذا الكتاب بأن أئمة أهل البيت يعلمون كل ذرة تتحرك في هذا الكون، وهذا صدم لنصوص مقطوعة من القرآن الكريم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. أعتقد مثل هذه العقائد المخالفة لصريح الكتاب والسنة لا يكون بلا شك على هدى من ربك تبارك وتعالى. ولذلك فمن الجهل والغباوة أن يسارع كثير من الدعاة الإسلاميين حينما أعلن الخبيني أنه يقيم دولة إسلامية أن سارعوا إليه، وربما بعضهم بايعه، وذلك لأنه لا يعلم ما في كتب الشيعة من تكفير للأئمة، للسلف الصالح، لكبار الصحابة. فإنك لو رجعت إلى كتبهم لا تجد عندهم من الألوف المؤلفة من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا تجد عند الشيعة عدد الصحابة الذين هم رضوا عنهم مع المبالغة 100 صحابي بين ألوف مؤلفة. فلذلك فنحن نعتقد أنه لا يمكن التقاء المسلم السني العارف بعقيدته وشريعته الحق مع المسلم الشيعي لشدة الاختلاف القائم بين الاتجاهين. بعد هذا والبحث من شرك تعمل التطويل جدا، نجيب أن الحق مع من نحن نقول ليس مع أحد الفريقين شيء من الحق، لأن كل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله. ونحن نعتقد أن الشيعة لو انتصروا على العراق لجاء دور غير العراق، وهكذا ربما تنتشر أو ينتشر المذهب الشيعي حتى يشمل البلاد الإسلامية كلها. ولذلك فنحن في الوقت الذي لا نشر أن تنتصر الشيعة على العراق ليس بأننا مع المذهب البعثي العراقي الذي تتبناه الدولة، ولكن هنا ناحية يجب التفريق بينهما، يجب هنا ناحيتان يجب التفريق بينهما. وكثير ممن سمعنا كلامه في هذا المجال بمناسبة أو بأخرى لا يتنبه لهذا الفارق. هناك قتال بين شعب وشعب، الشعب الإيراني والشعب العراقي، لكن هناك فرق كبير جدا بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية. أو بعبارة أصح هناك فرق بين الشعب الإيراني والشعب العراقي. الشعب العراقي غير حكومته، الشعب العراقي مسلم غير بعثي، أما الحكومة العراقية فهي بعثية مع الأسف. أما الشعب الإيراني كله شيعي وعلى رأسه حكومة شيعية، ولذلك هذا الفرق الجوهري بين الشعبين يجعلنا نحن أن لا نتمنى أرجحية كفة الإيرانيين على العراقيين، لأنه أصبحنا الأرجحية من شعب شيعي على شعب سني، وهنا يكمن الخطأ. أما أنه الحكومة العراقية بعثية فهذا في الحقيقة مما يكشفنا، لكن ليس من الأمر المقطوع به أن هذا الحكم سيظل قائما في العراق وباقيا ما بقي الشعب العراقي المسلم. هذا غير متصور، لأن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نجاوزها بين الناس. أما الشيعة فقد مضى عليهم قرابة 13 قرن، وكلما مضى قرن كلما تعمقوا في التعصب من المذهب الشيعي وعدم الحيد عنه في بشارة، بل كلما مضى الزمن كلما ازدادوا ابتعادا عن كتاب السنة ومعاداة لأهل السنة. لذلك نحن لا نقول الحق مع هؤلاء أو مع هؤلاء، لأن كل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله، وهذا في الواقع أمر يذكرنا بالقتال الذي كان في عهد الرسول عليه السلام بين فارس والروم. فكل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله، ولكن من باب ما يقال حناليك بعض الشرع وبعض، كان المسلمون يومئذ كانت عاطفتهم مع النصارى مع الروم على فارس، لأن فارس وثنيون ونصارى الروم نصارى. وفي ذلك نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أما الآن فلا نرى إلا أن نتمنى يعني أن تكون الكفة للشعب العراقي السني على الشعب الإيراني الشيعي. أما الدولة فالدولة نحن طبعا لا نراها لأنها بعثية، وأسأل الله عز وجل أن يهديهم ولو بعد تجارب مريرة أن يعودوا إلى الله، إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذ الفاضل، أولا دعائي لله للمولى عز وجل أن يصدق كل خطاب ويوفق إلى الخير المسعى. أما سؤالي فهو، هل بما نحن عليه الآن كشباب إذا جاز لنا أن نكون ملتزم يؤدي الصلاة ويصوم ويقرأ ويقرأ القرآن ويحفظ